بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الصارم المنكي في الرد على السبكي للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: ثم قال المعترض: وقد روي حديث عن علي رضي الله عنه من طريق أخرى ليس فيه التصريح بالرفع، ذكر هذا ابن عساكر. قال: أنبأنا عبد المؤمن وآخرون عن ابن الشيرازي. قال: أنبأنا ابن عساكر: حدثنا أبو العز أحمد بن عبد الله، أنبأنا أبو محمد الجوهري، أنبأنا علي بن محمد بن أحمد بن نصير بن عرفة، حدثنا محمد بن إبراهيم الصلحي، قال: حدثنا منصور بن قدامة الواسطي، حدثنا المضاء أو المضاء بن الجارود، حدثنا عبد الملك بن هارون
بسنده
عن علي بن أبي طالب، ذكر بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من سأل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدرجة الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة، ومن زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قلت: وهذا من المكذوبات أيضا على علي رضي الله عنه وعبد الملك بن هارون بن عنترة، متهم بالكذب ووضع الحديث. قال أبو حاتم بن حبان في كتاب المجروحين: كان ممن يضع الحديث لا يحل كتب حديثه إلا على جهة الاعتبار، وهو الذي روى عن أبيه عن جده عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة أبواب من أبواب الجنة مفتحة في الدنيا، أولها الأسكندرية وعسقلان وقزوين وعبدان، وفضل جدة، على هؤلاء كفضل بيت الله الحرام على سائر البيوت.
وفضل جدة
على هؤلاء كفضل بيت الله الحرام على سائر البيوت. قال البخاري في تاريخه: عبد الملك بن هارون بن عنترة بن عبد الرحمن الشيباني منكر الحديث. وهكذا قال في كتاب الضعفاء: ثم روى له حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة فقيها شافعا وشهيدا. وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله: سمعت أبي يقول: عبد الملك بن هارون بن عنترة ضعيف الحديث. قال عباس الدوري عن يحيى بن معين ابن عبد الملك بن هارون بن عنترة كذاب. وقال أبو حاتم يحيى بن معين ابن عبد الملك ابن هارون بن
ابن عبد الملك ولا عبد الملك عبد الملك
ابن عبد الملك
لا عبد الملك ابن هارون عبد الملك ابن هارون بن عنترة.
وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث ذاهب الحديث. وقال الجوزجاني: دجال كذاب. وقال أبو عبد الرحمن النسائي وأبو بشر الدولابي: متروك الحديث. وقال الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة. قال أبو بكر البرقاني: سألت الدارقطني عن عبد الملك بن هارون بن عنترة قال: متروك يكذب، وأبوه يحتج به، وجده يعتبر به، حدث عن علي.
قال هو نفسه عبد الملك بن هارون
متروك يكذب،
قال متروك يكذب، وأبوه يحتج به، وجده يعتبر به، يعني فيما يعتبر في الاعتبار، وفيما يعتبر في الاحتجاج، وفيما لا يعتبر في هذا كله، فيما لا يعتبر في هذا كله. ومن هنا كتب المحدثون بابا وهو المتابعات والشواهد والاعتبارات، هذه الثلاثة معا، النظر في الطرق كلها قائمة، سببها النظر في الطرق. يتفرع عن النظر في الطرق المتابعة والشاهد والاعتبار، وهو العمل الذي يقوم به الإنسان فيعتبر نتيجة نظره، فيعتبر بهذا أو لا يعتبر. فالمتابعة تختلف عن الشاهد في ماذا؟ ما الفرق بين المتابعة والشاهد؟ نعم، كيف يعني في نفس الطريقة؟ يعني في نفس الحديث، حديث الصحابي تكون فيه المتابعة، وهي إما تامة وإما قاصرة. أما الشاهد يأتينا من حديث آخر، فيشهد لحديث أبي هريرة حديث ابن مسعود. وقد يطلق على المتابعة شاهد ولا يصح العكس، لا يطلق على الشاهد متابعة، إنما يطلق على المتابعة، فيقال شاهد متابعة. وأما الشاهد فإنه يكون من حديث الصحابي الأخ. والاعتبار يعتبر بهذا، أو يعتبر اللي هو الجمع، جمع الطرق والنظر فيها في جهة المتابعات والشواهد. نعم. فهؤلاء ثلاثة، منهم المطروق الذي يكذب، ومنهم الذي يحتج به، ومنهم الذي يعتبر به. نعم.
وقال ابن عدي في ترجمة عبد الملك بن هارون قال حدثنا محمد بن أبي علي الخوارزمي وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال للمسكين أبشر فقد وجبت له الجنة. قال ابن عدي وهذا حديث باطل بهذا الإسناد. وقال وعبد الملك بن هارون له أحاديث عن أبيه عن جده عن الصحابة لا يتابعه عليها أحد. فقد تبين أن ما روى عن علي بن عن علي في هذا الباب مرفوعا وموقوفا ليس له أصل، بل هو من الكذب المفترى عليه، والله أعلم.
الله أكبر، جزاه الله خير. الحقيقة يعني كان السبكي جعله الله سببا، وإن كان عمله مردودا، في أن تعرف الأمة هذه الحصيلة العظيمة من الانتقاد لهذه الأحاديث التي لن يستدل مستدل في مسألة شد الرحال إلى القبور بأكثر منه. فقد كان السبكي أستاذ هذه الشبهات لما أورد تلك الأحاديث، فسلط الله عليه ابن عبد الهادي فنسفها نسفا والحمد لله، فكان سببا في إثراء الأمة من هذه الجهة. وهو رحمه الله تعالى قد ذكر ذلك في مقدمة كتابه، أنه لما رأى هذا الكتاب قد جمعه وأعجب بنفسه في جمعه، وأنه أتى بما لا يمكن رده، وقد قام على طريقة التدليس والتدليس في ذكر الأحاديث الكثيرة والأثار الكثيرة وذكر الرجال وغير ذلك مما هو يريد. إذا نظر الناظر قال هناك حصيلة كبرى تدل على الجواز، هو يريد هذا، وإن لم تكن صالحة. لكن تكثير السواد قد يرهب قوما ليسوا بقليلين، لما يقال ده في كتاب كامل مليء بالأحاديث عن رسول الله فيها جواز شد الرحل إلى القبر. هذا المراد أصلا، لأنه كم من الناس سيكون ابن عبد الهادي ليفند هذا؟ قلة جدا. وبالتالي المراد من أمثال هؤلاء، ودائما أهل الشبهات يعمدون هذا، نفخ الكتب حتى يؤخذ من هذه الكتب المنتفخة دليلا على أن هناك أدلة كثيرة جدا تدل على هذا الباطل الذي هم عليه. مسألة شد الرحال دي مسألة منتهية، ده فيها أحاديث كثيرة، حتى يأتي ابن تيمية يمنع هذا؟ هذا جاهل ما يعرف شيئا. لهذا رأى ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى إعجابا من هذا الرجل بنفسه في هذا الباب، فقام رحمه الله تعالى على تفنيد ما استدل به. ولهذا كان هذا الكتاب فيه صنعة حديثية مباركة جدا. ولهذا يقول رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه، سبحان الله، شوف السلفي من أول الحمد لله الذي يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات ورب الأراضين ورب العرش العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالآيات والذكر الحكيم الذي حكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه من الزمان القديم، الذي يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراطه المستقيم. فإني قد وقفت أما بعد فإني وقفت على الكتاب الذي ألفه بعض قضاة الشافعية في الرد على شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية في مسألة شد الرحال وإعمال المطي إلى القبور، وذكر أنه كان قد سماه شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة، ثم زعم أنه اختار أن يسميه شفاء السقام في زيارة خير الأنام. فوجدته كتابا مشتملا على تصحيح الأحاديث الضعيفة والموضوعة وتقوية الآثار الوهية والمكذوبة، وعلى تضعيف الأحاديث الصحيحة الثابتة والآثار القوية المقبولة، أو تحديثها عن مواضيعها وصرفها عن ظواهرها بالتأويلات المستنكرة المردودة. ورأيت مؤلف هذا الكتاب المذكور رجلا مماريا معجبا برأيه، متبعا لهواه، ذاهبا في كثير من مما يعتقد إلى الأقوال الشاذة والآراء الساقطة، صائرا في أشياء مما يعتمده إلى الشبه المخيلة والحجج الضاحضة، وربما خرق الإجماع في مواضع لم يسبق إليها ولم يوافق أحد من الأئمة عليها، وهو في الجملة لون عجيب وبناء غريب، تارة يسلك فيما ينصره ويقويه مسلك المجتهدين فيكون مخطئا في ذلك الاجتهاد، ومرة يزعم فيما يقول ويدعيه أنه من جملة المقلدين فيكون من قلده مخطئة في ذلك الاعتقاد. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا ويرزقنا الهداية والسداد. نعم.
قال المعترض: الحديث 15، من أتى المدينة زائرا. قال يحيى الحسيني في أخبار المدينة في باب ما جاء في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي السلام عليه، قال حدثنا محمد بن يعقوب وساق بسنده، قال عن بكير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى المدينة زائرا لي وجبت له شفاعتي يوم القيامة، ومن مات في أحد الحرمين بعث آمنا. قال: وقد وردت أحاديث أخرى في ذلك، منها: من لم يمكنه زيارتي فليزر قبر إبراهيم الخليل عليه السلام.
أين هو؟ فين هو هذا؟ أحد يعرف قبر إبراهيم؟ نعم.
وسأذكر ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام على زيارة سائر الأنبياء والصالحين.
الحمد لله كل قبور الأنبياء ما تعرف، فين هي قبور الأنبياء هذه؟ قد تقول هذا مات في كذا في البلدة الفلانية، لكن أين قبره؟ فين قبر نبي من الأنبياء؟ لو كان إظهار القبور كرامة لكان كل نبي من هؤلاء الأنبياء معروف، فالقبر إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحيط بأربعة الجدران له وحضر أن يبرز. تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف قبر النبي على وجه الأرض. فلو كان معرفة هذه القبور من الكرامة لأكرم الله بها خير خلقه وهم الرسل. نعم.
انتهى ما ذكره المعترض.
الصحابة رضوان الله عليهم، أصحاب رضوان الله عليهم من ماتوا في البقيع، نعلم من الصحابة في البقيع، لكن قبر من الصحابة هذا وقبر من هذا لا يعرف. نعم نعرف هنا شهداء أحد، أين قبورهم؟ المكان معروف، لكن فين؟ هذا قبر فلان، هذا قبر علان، ولا يعرف، قد طمست المعالم. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
انتهى ما ذكره المعترض، وهذا آخر الأحاديث التي ذكرها في الباب الأول، هو حديث باطل لا أصل له، وخبر معضل لا يعتمد على مثله، وهو من أضعف المراسيل وأوهى المنقطعات، ولو فرض أنه من الأحاديث الثابتة لم يكن فيه دليل على محل النزاع.
يعني ذكر الإعضال وذكر الإرسال وذكر الانقطاع، والعلماء المتقدمون قد يذكرون المرسل على المنقطع والمنقطع يقولون مرسل، قد يقولون ذلك فيعبرون بالانقطاع والإرسال، على اعتبار أن هذا الإطلاق إنما يطلق على كل ماذا؟ كل انقطاع، على كل انقطاع، لكن ليس هذا منهم دمجا للنوعين، وإنما هذا من جهة التعبير. أما من جهة الحد فإنهم يفرقون بين المنقطع وبين المرسل، فالمرسل يكون انقطاعه من قبل الصحابي والمنقطع سوى ذلك. ولهذا إذا عبر بالاسم وهو المنقطع والمرسل حصل التمييز، ولكن إذا عبر بالفعل يقولون أرسله فلان، أرسله فلان قد يتلقون على المنقطع فيقولون أرسله فلان، أرسله فلان عن فلان، أرسله فلان عن فلان في أي انقطاع أرسله. ولو كان هناك رجل محذوف، إنما المرسل المنقطع كمصطلح على نوع، فإن الإرسال يختص بما إذا كان من قبل الصحابة، والمنقطع يكون ما كان في أثناء السند، ما كان في أثناء السند. فالمعلق من جهة المصنف، والمرسل من جهة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الصحابي، والمعضل والمنقطع في أثناء السند، فهناك ما كان من نبدأ السند، وهناك ما كان من نبدأ السند، وهناك ما كان في أثناء السند. ومن قال بأن الموصل المنقطع عندهما واحد فقد أخطأ، إنما نعم يعبر إذا عبر بالفعل أرسله فلان قد يقال أرسله فلان ويعنون به ماذا؟ الانقطاع. قال أرسله فلان ويعنون به الانقطاع. لكن المرسل كمصطلح والمعضل كمصطلح خاص لقب على نوع من الأنواع، فالانقطاع مكان في أثناء السند والمرسل مكان من جهة الصحابي. ثم إنهم تنازعوا في إطلاق المرسل أصلا الذي هو من جهة الصحابي، هو خاص بمرسل كبار التابعين أو هو عام بمطلق التابعين؟ نعم نعم. أي حجة؟ لا، مسألة القبول غير، مسألة القبول غير في مسألة الاحتجاج والقبول غير، لكن هؤلاء في صغار التابعين قد يكون هناك محذوف غير الصحابي، فهل يطلق عليه مرسل؟ لأن على اعتبار أن المحذوف قد يكون غير الصحابي، إنما كبار التابعين حذفوه في الصحابة فقط. نعم. وعلى كل دي يعني هذا الأمر أمر سهل، وإلا فالعموم على أن الإرسال ما سقط منه الصحابي. نعم. سواء أرسله التابعي الكبير أو دون ذلك.
قال رحمه الله تعالى: وفي السنن عنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي الموطأ وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي المسند وصحيح أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد.
فين هذا؟ فين هذا الكلام؟ قال: وهذا آخر الأحاديث التي ذكرها في الباب الأول، وحديث باطل لا أصل له، وخبر معضل لا يعتمد على مثله، ومن أضعف المراسيل وأوهى المنقطعات. ها،
أما ما ذكره من قوله: من لم يمكنه زيارتي فليزر قبر إبراهيم الخليل، فإنه من الأحاديث المكذوبة والأخبار الموضوعة، وأدنى من يعد من طلبة العلم بعلم يعلم أنه حديث موضوع.
وأدنى من يعد من طلبة العلم يعلم أنه حديث موضوع. نعم.
وخبر مفتعل مصنوع. أنه
وقد لا يخفى على السبكي نفسه، وقد لا يخفى على السبكي نفسه، لكن كما قلنا مراد السبكي ماذا؟ حكم المسألة، شد الرحال إلى القبور، فهو يلوي الأعناق ويكذب ويحرف كما ذكر ابن عبد الهادي رحمة الله عليه. نسأل الله أن يعافي السبكيين من كل كذاب ينتسب فيهم إلى العلم. والمعركة مع السبكيين يبدو أنها كانت معركة عبر العصور، لكن ليس كل سبكي، من السبكيين إن شاء الله من قد يكون على خير، لكن نسأل الله أن يجنبهم كل كذاب مفتر ملبس مدلس. نعم.
وأن ذكر مثل هذا الحديث المكذوب من غير تبيين لحاله لقبيح بمن ينتسب إلى العلم.
وأن ذكر مثل هذا الحديث المكذوب من غير تبيين لحاله لقبيح بمن ينتسب إلى العلم، لأن معروف عندهم القاعدة إذا ذكر الموضوع لابد من البيان. نعم.
فقد تبين أن جميع الأحاديث التي ذكرها المعترض في هذا الباب ليس فيها حديث صحيح، بل كلها ضعيفة أو موضوعة لا أصل لها. وكم من حديث له طرق أضعاف هذه الطرق التي ذكرها المعترض، وهو موضوع عند أهل هذا الشأن، فلا يعتبر بكثرة الطرق وتعددها، وإنما الاعتماد على ثبوتها وصحتها.
الله أكبر. قعد. ولذا أنا قلت لكم من قبل بأن رسالة ابن عبد الهادي هذا كتابه قد استخرج منها قواعد في علم الحديث، يبقى ليس الاعتبار بكثرة الطرق، إنما الاعتبار بصلاحية هذه الطرق، بصلاحية هذه الطرق. وقد تكون كثرة الطرق دليل إعلال أزيد مما لو ورد من طريق واحد، فليس كل حديث يعتضد ويقوى بكثرة الطرق، هذا إذا صلحت للنهوض به، وإلا قد تزيد ضعفا حتى يعلم الواحد أن هذا الحديث لا أصل له. لكن التي تصلح لذلك، عندك مرسل مثلا، حديث مرسل ورد طريق آخر له وتعدد المخرج رحمك الله، فهذا يدل على أن له أصلا، مثل هذا نعم، لكن ضعيف مع ضعيف مع ضعيف مع ضعيف، واهمة واعمة واهمة، كلها طرق، وهي هذا ما ننتفع بها، ولو صار له ألف طريق. بالعكس، هذا يدل على أنه لا أصل له، فيقول الشيخ هنا وهو فلا يغتر بكثرة الطرق وتعددها، وإنما الاعتماد على ثبوتها وصحتها. ومن هنا يكون قد تكون أكثر اختلافات أهل العلم في مسألة التصحيح وتضعيف في مثل هذا الباب، لأنه هذا عنده تصلح طرق الاعتبار والنهوض بالحديث، والآخر قد لا يصلح عنده، فهذا يقول الحديث حسن والثاني يقول الحديث ضعيف. يعني أكثر الأنواع التي يقع فيها الاختلاف هو هذا النوع، إنما الصحيح لذاته ولغيره قد يقول الخلاف أن هذا يعتبره صحيح وهذا يعتبره حسن مثلا، أو الحسن لذاته، فمثل هذا الاختلاف فيه قليل، ومن رجع إلى كتب الأصول في ذلك قد يتجنب الشذوذ في هذا معرفة الصحيح والحسن. إنما الإشكالية في الباب الثاني في 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 القسم الرابع والحسن لغيره، أو هو الضعيف الذي يعتضد بطرقه، فمنهم من يرقى بهذه الطرق إلى التحسين، ومنهم من يبقي الحديث على ما كان ضعيفا. وقد يكون الاشتراك في فهم القاعدة واحدة، يعني هو كل يفهم القاعدة ويعرف القاعدة أن الحديث إذا وردت له طرق تصلح للاعتبار في ذلك فأنه يحسن الحديث بذلك كقاعدة، لكن كجهة عملية قد يقع في ذلك ماذا؟ قد يقع في ذلك الخلاف باعتبار راوي أن حاله مثل هذا يعتبر به والثاني لا، مثل هذا لا يعتبر به. نعم.
والحاصل أن ما سلكه المعترض من جمع الطرق في هذا الباب وتصحيح بعضها واعتماده عليها وجعل بعضها شاهدا لبعض ومتابعا له هو مما تبين خطأه فيه وظهر تعصبه وتحامله في فعله، وأن ما ذهب إليه شيخ الإسلام من تضعيفها وردها وعدم قبولها هو الصواب. وقد قال في كتاب اقتضاء
شيخ الإسلام رسخه في هذا العلم كرسوخه في أي علم نبغ فيه، فقد كان رحمه الله تعالى قد أتاه الله عز وجل الرسوخ وخصوصا الفهم في كل فرع من فروع العلم، فهو في التفسير آية أعطاه الله خصوص ما يختص به المفسر، وفي الفقه كذلك، وفي الاعتقاد معلوم معروف، وفي الحديث كذلك، فقد أتاه الله عز وجل في الحديث ما يؤتي من هو حبر في هذا العلم متخصص فيه. نعم.
وقد قال في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم: ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في زيارة قبر مخصوص ولا
حديث واحد، انظر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في زيارة قبر مخصوص، مش في زيارة قبره، ما الفائدة؟ أن هذا الحكم عام في كل القبور، تأتي بقبر الخليل لم يثبت، تأتي بقبر فلان لم يثبت، في قبر مخصوص ولا، إنما جاء وبالمفهوم إنما جاءت الأدلة في زيارة القبور بعامة. قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم.
ولا روي في ذلك شيء،
ولا روى في ذلك شيئا،
ولا روى في ذلك شيئا، لا أهل الصحاح ولا السنن ولا الأئمة المصنفون في المسند كالإمام أحمد وغيره.
الصحيح والسنن والمسانيد والأجزاء والموطئات والمستخرجات والمستدركات كلها أنواع صنفت علم الحديث، فالصحيح والسنن الصحاح والسنن والمسانيد كلها لها طريقة تصنيف كل واحدة، موطئات أجزاء مستخرجات مستدركات كلها أنواع من المصنفات في هذا، معاجم كلها مصنفات في هذا. نعم.
وإنما روى ذلك من جمع،
إحنا عندنا جدولنا قد استوعب كل هذا، قد استوعب كل هذا، يعني إحنا عملنا شجرة في الحديث الكتب المنتقاة تستوعب كل هذا، فعندنا في الصحاح ما درسناه بخاري ومسلم، وعندنا ابن خزيمة وابن حبان، وعندنا في السنن طبعا سنن الأربع قد فرغنا منها وكذا، وعندنا في المسانيد مسند الإمام أحمد ومسند أبي داود الطيالسي، وعندنا في كذلك الموطئات موطئ مالك فرغنا منه، وعندنا مستخرجات أبي عوانة والأجزاء، جزء في خلق أفعال العباد، جزء في القراءة خلف الإمام، كل هذا بقي لنا مستدرك أردت أن أضع لكن رأيت أنه يحتاج، ومعاجم أيضا معجم الطبراني الصغير، فما بقي لنا إلا المستدرك، لكن هذا وجدت أنه يحتاج طريقة خاصة لعلها إن شاء الله الله يرزق بها مستقبلا بإذن الله. نعم كتاب. نعم نعم، وهذا كتاب طيب في بالي من حوالي 5 سنوات، ونريد أن أضعه إن شاء الله، نضعه يكون يعني في مطولة إن شاء الله بإذن الله. كتاب طيب خلاص. نعم.
نعم. وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وغيره، وأجل حديث روي في ذلك رواه الدارقطني وهو ضعيف باتفاق أهل العلم، بل الأحاديث المروية في زيارة قبره كقوله من زارني وزار أبي إبراهيم الخليل في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن حج ولم يزرني فقد جفاني، ونحو هذه الأحاديث كلها مكذوبة موضوعة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور مطلقة بعد أن كان قد نهى عنها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور مطلقا بعد أن قد نهى عنها، كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وفي الصحيح أنه قال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة.
وفي هذا جواز زيارة قبر المشرك إن كان للاتعاظ والاعتبار ولغرض شرعي. نعم.
فهذه زيارة لأجل تذكر الآخرة، ولهذا يجوز زيارة قبر الكافر لأجل ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع ويسلم على موتى المسلمين ويدعو لهم، فهذه زيارة مختصة بالمسلمين، كما أن الصلاة على الجنازة تختص بالمؤمنين. وقد استفاد عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيح أنه ذكر أنه ذكر له أم سلمة
كنيسة بأرض الحبشة،
كنيسة بأرض الحبشة، وذكر من حسنها
وتصوره فيها، فقال
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت.
هذا نص يرد على من يحرف يقول الصلاة في القبور، هل ورد هل أنت تصلي في القبر الآن، تصلي في القبر وكان الصورة عنده هي هذه، أو تصلي على القبر؟ فقد ورد النهي عن كل هذا إلى القبر والبناء ومطلق الصلاة عند القبر، وجاء النهي عن البناء على القبر، كل هذا من الصور منها التي وردت الأدلة بها. فهناك ما نهى، ما جاءت الأدلة بالنهي عن بناء المساجد على القبور، وما جاء في النهي عن إدخال القبر إلى المسجد المبني، وما جاء في النهي عن التعبد عند القبر هو من اتخذه مسجدا. ولهذا لا فرق بين أن يكون المسجد في القبلة أو يكون عن اليمين أو يكون عن الشمال، لا فرق. لا القبر أقصد، لا فرق أن يكون في قبلة المسجد أو عن اليمين أو الشمال أو في المؤخرة، لا فرق. والمستدل بحديث مسلم حديث أبي مرثد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، هذا صورة من الصور منهي عنها، وليس قيد وليس تخصيص للصور بأنه لا ينهى عن ذلك إلا إذا كان القبر في قبلة المسجد رحمك الله، وإنما النهي عام. قال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، ولا فرق أن يكون هذا في القبلة أو في غير القبلة. نعم.
وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي الموطأ وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي المسند وصحيح أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ومعنى هذه الأحاديث متواتر عنه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وكذلك عن أصحابه، فهذا الذي نهى عنه من اتخاذ القبور مساجد مفارق لما أمر به وشرعه من السلام على الموتى والدعاء لهم. فالزيارة المشروعة من جنس الثاني، والزيارة المبتدعة من جنس الأول. فإن نهيه عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليها وعن قصد الصلاة عندها، وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء.
انتبهوا، فإن نهيه
عن اتخاذ
القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليها، هذا الصورة الأولى، وعن قصده الصلاة عندها ولو لم يبنى عليها مسجد، هذا الثاني. ومعناه ليس النهي عن الصلاة فقط، بل مطلق التعبد. يعني لو ذهب يدعو عندها فهو كالصلاة، لو ذهب يقرأ القرآن عندها فهو كالصلاة، أي عبادة يخص بها هذه البقعة فهو داخل في النهي عن اتخاذها مسجدا. اتخاذها مسجدا هذا أعم من البناء، اتخاذها مسجدا للعبادة، البناء ورد به الدليل الخاص. اسمع بقى: وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء، بناء المساجد عليها وعن قصد عنها باتفاق العلماء، فإنهم قد نهوا عن بناء المساجد على القبور، بل صرحوا بتحريم ذلك كما دل عليه النص، واتفقوا أيضا على أنه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور. ولم يقل أحد من المسلمين من أئمة المسلمين أن الصلاة عندها والدعاء عندها أفضل منه في المساجد الخالية عن القبور، بل اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة والدعاء في المساجد التي لم تبنى على القبور أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد التي بنيت على القبور، بل الصلاة والدعاء في هذه منهي عنها، مكروهة باتفاق. ومن قبل قال بصراحة بالتحريم، يعني هو كراه التحريم، وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك، بل وإبطال الصلاة عندها وإن كان في هذا نزاع. آخر كلمة بس اللي هو في من جهة إيه اللي نزاع فيها محمد؟ صحة الصلاة. فالملبسة يتركون كل هذا المتفق عليه المجمع عليه من النهي عن البناء ومن النهي عن قصد البقعة بعبادة ومن الاتفاق على عدم مشروع ذلك ومن كل هذا، ويأتون إن العلماء قد اختلفوا في صحة الصلاة، فذهبت الجماهير إلى صحة الصلاة، وذهب أحمد في رواية إلى عدم صحة الصلاة، فدل هذا على أن الذي لم يصح الصلاة هو أحمد في رواية، وأما جماهير العلماء على صحة الصلاة. طبعا المستمع على صحة الاتخاذ، المستمع بيفهم عليه، ما أنا بقولك شيء إرهاب في طريقة أداء، طريقة تقديم الضلال. السبكي قدم ضلالة بكثرة الأحاديث والطرق والروايات والكلام على الرواه وغير ذلك بما لا طائل تحته ولا فائدة فيه، لكن المهم أن يقدم المادة غزيرة، المادة الغزيرة على ضلال. فكثير من الناس يأخذ الحق من غزارة المادة، كتاب دنانية مجلدين في رد هذا القول، يا سلام، لدلهم مجلدين، يعني مجلدين من العلم. وكثير وغيره إنما يقدم ضلالة بعرض المسألة بعيدا عن محل النزاع، الكلام في الصلاة في المساجد التي فيها قبور، الكلام في بناء القبور على المساجد على القبور، هو يترك كل هذا ويأتي مسألة الصحة، لأنه لأنها المسألة التي يصح إسناد فيها إلى عالم، إنما البناء هيسنده إلى مين؟ شافع ولا مالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة؟ إنما النهي عن الصلاة في المسجد هيسنده إلى مين؟ إنما صحة الصلاة يستطيع أن يسندها. إذن كلامه سيتضمن الإسناد إلى أحمد، الشافعي، مالك، أبو حنيفة، فلان، علان، فيما يتعلق بالصحة. إذن مذهبنا يريد أن يقول مذهبنا عليه جل العلماء وعليه جمهور العلماء. مذهبك في ماذا؟ في الصحة، وليس مذهبك فين؟ في الاتخاذ الذي هو أصل الأمر، الذي هو أصل الأمر. ثم بسط الشيخ القول في ذلك بسطا شفيا، والله سبحانه الموفق للصواب. نعم، نقف عند الباب الثاني. نعم، ليس تصور. نعم نعم. التعاظ هو أصلا الحكمة في زيارة القبر حتى المسلم، الحكمة الأولى ما نص عليها النبي، فأنا تذكر الآخرة. أهو لا يدعو له، ما احنا قلنا أصلا الحكمة من زيارتك للمسلم إيه؟ الدعاء، ادعو له في بيتك، الدعاء يحصل في بيتك. ما الحكمة أصلا من زيارة قبر المسلم؟ الدعاء تبع الحكمة الأصيلة، فإنها تذكر الآخرة. هذه الحكمة الأصيلة، فإنها تذكر الآخرة، ده الحكمة الأصيلة. التعاظ لما تذهب إلى القبور فترى حال هؤلاء وحال هؤلاء، وهذا كان تاجرا، هذا كان رئيسا، هذا كان مديرا، هذا كان، فتتعظ وتتذكر الآخرة، ومن ثم يتبع ذلك الدعاء. يعني إذا أتيت القبور للإتعاظ فسلم على أهله، يبقى السلام حكم مترتب على الزيارة. فإذا أتيت القبور للإتعاظ ده الذي يحركك، وإلا لو مجرد الدعاء في بيتك أدعو. يعني إذا كنت ستزور قبر للدعاء ادعو له في بيتك. ولهذا وللأسف انقلبت عندنا الحكمة، فمن ذهب إلى قبر أمي، إلى قبر أبي، إلى قبر كذا، يذهب من أجل الدعاء. ومسألة تذكر الآخرة قد لا تأتي في ذهنه. ونقول بل الأصل في زيارة القبور ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر الآخرة. فإن أتيت القبور، فإن كانت قبور مسلمين فسلم، لن يجوز عليهم، وإن كانت قبور مشركين فلا تسلم، لأن المشرك لا يدعى له. وعلي لما نقول الأصل هو تذكر الآخرة فلا فرق إذن بين قبر المسلم وبين قبر الكافر. تبقى مسألة متعلقة بهذا، إذا أتيت قبر الكافر هل تبشره بالنار؟ يعني ما جاء في حديث أم النبي صلى الله عليه وسلم التبشير بالنار، هل تبشر بالنار أم لا؟ فيه أثر، ولكن الأقرب أنه ضعيف في هذا، الأقرب أنه ضعيف. وعلى قول من يحسنه فيكون الأمر مبناه على الجواز بالعموم. فإذا في أمر الزيارة العلة لا تفرق بين قبر المشرك وقبر المسلم، لكن إن أتيت لهذه العلة ويتذكر الآخرة، فإن أتيت قبر مسلم فسلم، وإن أتيت قبر مشرك فلا تسلم. واضح يا إبراهيم؟ نعم. أيوة محمد، ما في ذكر، في أحد قال ذكر؟ ما في ذكر. على رأي إيه؟ إحنا قلنا يا محمد الآن الله يهديك، إحنا قلنا الزيارة لما تكون الاتعاظ، وحينئذ لا فرق بين المسلم قبر المسلم وقبر، لكن إن أتيت قبر المسلم سلم، هذا الذكر. إن أتيت قبر المشرك فلا تسلم، لأنه لا ينتفع دعاء شفاعة، وهؤلاء لا تنفعهم ولا ينفعهم الدعاء. نعم. نعم، وبينكر عن شيخ الإسلام.